معلما
جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للمئة من لقاءات هذا البرنامج الهادف الذي نقدم من خلاله شرحا متكاملا للدين كله. فلقد تكلمنا بفضل الله سبحانه عن الركن الأول من أركان الإسلام، ألا وهو الشهادتان، ثم تكلمت عن الركن الثاني ألا وهو الصلاة، ولا زال حديثنا متواصلا بحول الله عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وانتهينا في اللقاء الماضي إلى مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه آية سورة التوبة. وقال جل وعلا في آية سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حين بعثه داعيا إلى اليمن، وفيه قال: أعلمهم أن الله جل وعلا قد فرض عليهم صدقة في أموال أغنيائهم تؤخذ وترد على فقرائهم. إذن الفقراء والمساكين هما المصرفان الأول والثاني من مصارف الزكاة، لكن هناك فرق بين الفقير والمسكين. ولا حجة ولا دليل مع من قال بأنه لا فرق بين الفقراء والمساكين، كلا، فلا تتكرر مفردة في القرآن بغير حاجة وبغير ضرورة وبلا معنى. فالله جل وعلا فرق بين الفقراء والمساكين، فجعل كل واحد من هذين الصنفين مصرفا مستقلا من مصارف الزكاة. فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين، ففرق بين الفقراء وبين المساكين. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. استدلوا بقول الله تعالى الذي ذكرته، وقالوا بأن الله جل وعلا قد فرق في الآية بينهما، ولا يجوز أبدا أن يقال في شيئين فرق الله بينهما أنهما شيء واحد، إلا إذا ثبت في ذلك نص قرآني أو نبوي أو إجماع إلى غير ذلك. طيب، أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ إذا عرفنا معنى الفقر ومعنى المسكنة ومن هو الفقير ومن هو المسكين، سنعلم أن الفقير أشد حاجة إلى الصدقة، أي إلى الزكاة أو إلى الصدقات النوافل من غير الفريضة. الفقير أشد حاجة من المسكين، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية. واستدلوا بالآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا: فبدأ الله بالفقراء، فبدأ الله بالفقراء، وإنما يبدأ بالأهم فالمهم، كما في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. خلي بالك من الاستشهاد الرقيق اللطيف ده للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ما وجه الاستشهاد بالآية؟ أن الآية دلت على أن الفقير هو الذي لا مال له أصلا، لأن الله تعالى أخبر أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا بلا مال، هذا هو الفقير، فسماه الله جل وعلا فقيرا أو سماهم فقراء. ولا يجوز أن يحمل ذلك على بعض الأموال. وقال في شأن المساكين في آيات سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وجه الاستشهاد بالآية أنه جل وعلا أخبر أن المساكين لهم سفينة، يمتلكون سفينة يعملون فيها، فدل هذا على أن المساكين ليسوا معدمين، وإنما لا يمتلكون ما يكفيهم، فدل على الفرق بين المسكين الذي قد يمتلك من المال لكن قد لا يكفيه، وبين الفقير الذي لا يمتلك المال ولا يجد أصلا ما يكفيه. ولذلك لا أجد أبلغ ولا أروع من هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري ومسلم، والذي يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حال المسكين، فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي من الناس أو لا يسأل الناس إلحافا. الإلحاف هو اللجاج والإلحاح في طلب المسألة، المسكين لا يفعل ذلك ولا يفطن إليه الناس لتعففه، لا يسألون الناس إلحافا، فهو عفيف لا يمد يده لكنه محتاج، ليس عنده ما يكفيه له ولأهله وأولاده. فالحديث يدل على أن المسكين هو الذي لا يجد غنى إلا أنه يمتلك ما يقوم به وما تقوم به حياته، لكنه يصبر ويصبر، ومع ذلك عفته وحياؤه يمنعه من أن يمد يده إلى الخلق. فالفقير أسوأ حالا من المسكين. ومن اللطائف اللغوية أنهم قالوا الفقير يطلق على من نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه، أما المسكين فهو من السكون، وهو الذي أسكنته الحاجة، ألجأته إلى السكينة وإلى القعود. طيب، ما هو القدر الذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة؟ يعطى لهم ما يكفيهم لمدة عام. انظر إلى عظمة هذا الدين يا أخي، انظر إلى فضل هذا الدين. يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيهما لمدة سنة، مش 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه. هذا حق الفقراء والمساكين في دين رب العالمين وشريعة سيد النبيين وإمام الرحماء. يعطى الفقير والمسكين ما يكفيهما لمدة عام، هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، وهو قول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني أفاء الله عز وجل على رسوله أموال بني النضير من غير قتال بل نصره ربه تبارك وتعالى عليهم بما قذفه في قلوبهم من رعب وفزع. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله، إلى آخر الآيات العظيمة في صدر سورة الحشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفاء الله عليه أموال بني النضير، فكانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فكان ينفق على أهله، خلي بالك، نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. الكراع الخيل التي تعد للجهاد في سبيل الله، كان يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، أي للجهاد في سبيل الله. أي وجه الاستشهاد بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم هو خير قدوة وخير أسوة، كان يدخر لأهله قوت سنة. هذه لفتة جميلة، حتى لا تصور البعض أن هذا مما يخالف الشرع والدين أن يدخر لأهله قوت عام، بل فعله سيد المتوكلين وإمام المتقين وإمام المخلصين ممن تعلقت قلوبهم برب العالمين، ادخر القوت لأهله سنة وقاتل بين درعين، وأخذ بالأسباب يوم الهجرة، وأخذ بالأسباب فيما يدين القتال. وهذه حقيقة توكل. بعض الناس يتصور أنه لو ادخر لأهله هذا تنافى مع صحة التوكل على الله، هذا خطأ، بل فهم معلول وفهم خاطئ. بل صدق التوكل على الله هو أن تأخذ بالأسباب مع تعلق قلبك بالله جل وعلا وحده، فليتعلق القلب بالله في الوقت الذي تنشغل فيه أعضاء البدن أو البدن بالأخذ بالأسباب. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. فخذ بالأسباب وعلق قلبك بمسبب الأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. طيب، يبقى الزكاة بتتكرر بتكرر الحول. قالوا ممكن يدخر لمدة عام، أن الزكاة حين تأتي في الحول الجديد يعطى الفقير مرة أخرى إن كان لازال في حاجة إلى الزكاة، يأخذ ما يكفيه إلى مثله في العام الذي أخذ، فلا داعي إذن لأن يعطى طوال حياته، بل يأخذ عاما بعام ما دام في حاجة إلى الزكاة. طيب، لا شك ولا ريب أن من كان من الفقراء صاحب حرفة، صاحب صنعة، قلت قيمة هذه الحرفة أو الصنعة في مجتمعه أم زادت، فهذا قد يعطى من المال ما نستطيع أن نساعده بذلك على هذا العمل وعلى هذه الحرفة. وهذا أيضا من عود المجتمع له ليعمل حتى يأتي عليه اليوم الذي لا يحتاج فيه إلى أن يأخذ من موارد الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذا هو المصرف الثالث من مصارف الزكاة. من هم العاملون على الزكاة؟ العاملون على الزكاة هم الذين وظفهم الإمام أو الحاكم أو ولي الأمر لجمع الصدقات، لجباية الزكوات والصدقات من أهلها. العاملون على الزكاة هم الذين عينهم أو نصبه الإمام أو ولي الأمر ليجمعوا الزكاة من أهل الزكاة، واستدلوا بالآيات التي ذكرت إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فذكر الله العاملين عليها مصرفا من مصارف الزكاة. واستدلوا بما رواه الإمام مسلم عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، هذا حديث رقراق جميل جدا أرجو أن تنتبهوا له، الحديث رواه مسلم عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال، وربيعة ابن الحارث هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه العباس بن عبد المطلب، وهو عم النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. فعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، انتبه معي، فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين اللي هما عبد المطلب ابن ربيعة والفضل ابن العباس، يبقى ربيعة يرسل ولده عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب يرسل ولده الفضل، قال والله لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على الصدقات، يعني وظفهما لجباية الصدقات وجمعها، فأمرهما على الصدقات فأدي ما يؤدي الناس، يعني يجمعان الصدقات من الناس ثم يؤديان هذه الزكوات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأصابا مما يصيب الناس، هذا هو الشاهد في الحديث لكنني أذكره بطوله لجماله، وأصاب مما يصيب الناس يعني يأخذان أجر عملهما، هذا على جمع الصدقات وجبات الزكوات يأخذان الأجر على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صرحت رواية أبي داود أنهما كان شابين صغيرين يريدان الزواج ولا يمتلكان من النفقة، فأراد أن يفعل ذلك ليحصل المال للعون على أعباء الزواج وتكاليف الحياة. نعم هكذا شباب الصحابة رضوان الله عليهم. قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا العبقري الألمعي، هذا الحبر العالم الفقيه البارع، فوقف عليهما فذكر له ذلك، يعني أخبره بنيتهما أن يرسلا ولديهما إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعينهما على جباية الزكوات وجمع الصدقات. فماذا قال علي؟ قال لا تفعل، لا إله إلا الله، قال لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل، يعني والله لن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يعينهما على جباية الزكوات. فانتحاه ربيعة بن الحارث غضبا من رد علي وقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تزوجت ابنته فاطمة فما نفسناه عليك. قال علي أرسلوهما، خلاص ما دمتما مصرين على ذلك أرسلوهما، وكأنه قال لنتأكد جميعا من فينا الأوفق والأصوب ولتتأكد صدقي في نصيحتي لكما أرسلوهما. فانطلق واضطجع علي، أصر أن يبقى مضطجعا حتى يعود هذان الشابان. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر قال سبقناه إلى الحجرة، إلى الحجرة النبوة الشريفة التي سيدخل إليها، وكانت هذه الحجرة في هذا اليوم هي حجرة أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال فقمنا عندها جلسنا عندها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بآذاننا، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم آذان الشابين من أذنهما من باب المداعبة والملاطفة والتودد، وهو من هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إليهما قبل أن يتكلم وقال لهما أخرج ما تصرران، يعني أخرج ما تحبسان في صدوركما من الكلام، اتكلم انتوا عاوزين ايه، ما الذي جاء بكما، اخرج ما تصرران. وحين شرع الشابان في الحديث قال ثم دخل عليه الصلاة والسلام ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، قال فتواكلنا الكلام، يعني اراد كل واحد منا ان يبدأ الاخر بالكلام، ده خايف يتكلم وده خايف يبدأ، هيبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، يعني لا نملك تكاليف النكاح والزواج، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، أي لتولينا على جبايتها وجمعها، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، أي نسلمك هذه الصدقات كما يسلمك الصدقات من وليتهم لجباياتها وجمعها. قال فسكت النبي عليه الصلاة والسلام طويلا حتى أردنا أن نكلمه، فقال عليه الصلاة والسلام ونصيبك ما يصيبون، أراد أن يكمل لهم، يعني هم قالوا نريد أن نؤدي لك ولم يقولوا ونصيب الأجر كما يصيب الأجر من كلفتهم بجمع الزكاة، فأكملها لهم رسول الله فقال ونصيب كما يصيبون. قال وجعلت زينب بنت جحش تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلماه، يعني ألا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام لهما إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. الله، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، يعني أوساخ الناس دي إنما هي تطهير لأموال الناس من وسخ الإثم والذنوب والمعاصي، هي تكفير لخطاياهم وذنوبهم وآثامهم. ولما مد الحسن يوما وهو طفل يده على تمرة من تمر الصدقة فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وقال كخ كخ ارمي بها ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. الشاهد من الرواية ونصيب كما يصيبون، أي دل على أن أخذ العمال الذين يعينهم ولي الأمر أو من ينوب عنه يعينهم لجمع الزكوات وجباية الصدقات لهم أجر على ذلك، وكان هذا مشهورا معلوما بدليل أن الشابين حينما قال ذلك رسول الله وأكمل لهما لم ينكره عليه الصلاة والسلام عليهما، فهذا أمر معروف ومشهور، بل ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. طيب، العاملون على الزكاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الذين يوكلهم ويعينهم ولي الأمر أو الحاكم أو من ينوب عنه لجمع الزكوات وجباة الصدقات ينقسمون إلى الجباة وهم الذين يسافرون إلى البلدان وإلى القرى وإلى المدن لجمع الزكوات وجبايتها، والنوع الثاني هم الحفاظ الذين يقومون على حفظ الزكوات، هذا نوع آخر، هؤلاء يندرجون أيضا تحت قوله تعالى والعاملون عليه، هؤلاء الحفاظ وهناك قسم ثالث وهم الذين يقسمون الزكاة على أهلها، يقسمون الزكاة على أهلها. يبقى فيه كم قسم؟ ثلاث أقسام: الجباة والحفاظ والقاسمون. القاسمون الذين يقسمون الأموال على الفقراء والمساكين والمحتاجين. طيب الوضع الحالي أو الواقع المعاصر يدخل في الجباة أو في العاملين عليها المؤسسات والإدارات التي تعينها الدولة وتخصصها الدولة لجمع الزكوات ولتوزيعها على الفقراء والمساكين وفق الضوابط الشرعية. وبهذا صدرت أكثر من فتوى لمنظمات وجمعيات ولجان فتاوى في العصر الحديث. فالعاملون على الزكاة يندرج فيهم المؤسسات التي تعينها الدولة وتخولها بجمع الزكوات وتكلفها بتوزيعها على الفقراء والمساكين. ويد هذه المؤسسات على الزكوات يد أمانة يجب عليهم أن يؤدوا هذه الأمانة مراقبة لله جل وعلا على وجه يرضي الله سبحانه. ثم يدهم على المال أيضا يد أمانة، بمعنى أنهم لا يضمنون هلاك المال الذي في يدهم إلا في حالة التعدي والإهمال والتفريط والتقصير، وتبرأ ذمة المزكي الذي يسلمهم هذه الزكوات، خلاص تبرأ ذمته. نص على هذا الحنابلة وكثير من أهل الفضل والعلم حتى من علمائنا المعاصرين. طيب هل يعطى العامل على جمع الزكاة من الزكاة إن كان غنيا؟ والجواب نعم، لأنه لا يعطى لفقره، وإنما يعطى أجرا نظير عمله. انتبهوا لهذا، لا يعطى لفقره كما كان في المصرف الأول والثاني الفقراء المساكين، بل يعطى العامل على الزكاة لأجرا على عمله، فيعطى ولو كان غنيا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ووجه الاستشهاد أنه أطلق حق العاملين في الزكاة ولم يشترط سبحانه وتعالى أن يكونوا من الفقراء، وأنه جل وعلا جعل العامل على جمع الزكاة صنفا مستقلا ومصرفا ثالثا من مصارف الزكاة غير الفقراء والمساكين. فلا يشترط وجود معنى الفقر والمسكنة في العاملين على الزكاة، فمجرد أن يعين وأن يكلف بجمع الزكاة صار عاملا على الزكاة، ويجوز أن يأخذ من الزكاة بالقدر الذي يحدده له ولي الأمر أو من ينوب عنه أو المسؤولون عن ذلك. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم والفضل. طب ما هو مقدار ما يأخذه العامل على الزكاة؟ يعطى بحسب عمله وعلى قدر عمله، يعطى الأجر أو الأجرة على قدر عمله، وهذا يحدده أهل العلم وأهل الخبرة في هذا الباب. أهل العلم أي أهل الخبرة في هذا الباب باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم في حديث جميل عن ابن الساعدي المالكي، قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، يعني على جمع الزكاة، قال: فلما فرغت منها وأديتها له أمر لي بعمالة، يعني بأجر، فقال له ابن الساعدي المالكي، وكان ميسورا، كان عنده خيل وكان في سعة ونعيم، قال: فلما فرغت منها وأديتها له أمر لي بعمالة، فقلت له، أي قال لعمر: يا أمير المؤمنين، إنما عملت لله وأجري على الله. فقال له عمر: خذ ما أعطيت، خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، عملني أي أعطاني عمالة، أعطاني أجرا. فقلت له مثل قولك، فقلت لرسول الله مثل قولك هذا لي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. الله، إذا أعطيت شيئا، إذا من الله عليك برزق دون أن تسأل أنت لا ترده، اقبله، كل منه وتصدق منه، أطعم منه الفقراء المساكين، ما لم تمد يدك وما لم تستشرف نفسك هذا فضل من الله يسوقه إلى من شاء من عباده. فوجه الاستشهاد أن الحديث يدل على أن عمل الساعي والجابي للزكوات سبب يستحق به الأجر أو الأجرة، فوجب أن يكون الأجر أو الأجرة على قدر عمله. فهم كسائر العمال، هم كسائر العمال، لهم من المال بقدر عملهم وبذلهم ووقتهم وسعيهم، ولا يبخسون من هذا الحق شيئا ولا يزادون عليه. في مسألة هنا في غاية الأهمية، الموظفون أيا كانت وظائفهم في وظائف رسمية، هل تحل لهم الهدايا؟ والجواب لا، لا تحل هدايا العمال، لا تحل هدايا العمال بسبب الولاية أو المكانة أو الوظيفة التي هم فيها. إذا كانت الهدية هذه تؤثر على عمله فتجعل هذا الموظف أو المسؤول يعطي إنسانا غير ما يستحق ويمنع إنسانا آخر ما يستحق. خذوا هذا الحديث الرائع الجميل الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة، يعني وظفه وعينه ليجمع الصدقات. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام بالزكاة والصدقات قال لرسول الله: هذا لكم وهذا أهدي إلي. لا 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 لا، لا يجوز. فقال له عليه الصلاة والسلام: فهل جلس أحدكم في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد من هذا المال شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه من مبالغته عليه الصلاة والسلام في رفع يديه وهو يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وفي رواية مسلم عن علي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أنا مستقيل. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وفي رواية أبي داود البيهقي بسند صحيح عن بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيره. فهؤلاء العمال وهم في الوظائف العامة والوظائف الرسمية التي تؤثر على عملهم وتجعلهم يمنعون حقا عن صاحبه أو يعطون لإنسان حق غيره بغير وجه حق، إنما هي سحت حرام، لأنه إنما يهدى إليه ليغمض عينيه عن حق لصاحب حق، أو ليأخذ هذا الحق من ليس له بحق. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر الليلة، لنقف مع مصرف آخر من مصارف الزكاة، ألا وهو والمؤلفة قلوبهم. من هم؟ وما القدر الذي يأخذوه؟ ولماذا يأخذ هؤلاء من الزكاة؟ ثم هل بقي هذا المصرف إلى اليوم أم أنه قد انتهى بتمكن الإسلام وانتشاره؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء ربنا جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال.